podcast Salt.
أهلين وسهلين ومرحبتين، أنا بشر نجار وعم تسمعوا بودكاست من بيت من إنتاج صوت. عم نحضر لكم موسم جديد، بس من هون لوقتها حابين نشارككم حلقة اشتغلنا عليها بالتعاون مع المتحف الفلسطيني. إذا سمعتوا حدا عم يحكي عن الشعر وعن فلسطين، شو أول شي رح يخطر على بالكم؟ أكيد محمود درويش، ولأسباب جيدة كمان. بس درويش ما كان وحيد، في شعراء كتير كرسوا كتاباتهم لفلسطين بس ما أخذوا نصيبه من الشهرة، مثل الشاعر راشد حسين. رح أترككن مع مرح خليفة من المتحف الفلسطيني لتروي لكم قصته. سلام.
منهاتن، نيويورك، شارع 46، بيت رقم 22. الساعة صارت 9 بعد المساء بشوي. راشد على تخته ومش ضايل بجسمه نفس. بيقولوا اندلع حريق في غرفته بسبب سيجارة، وهذا أدى لاختناقه. عم نحكي عن الشاعر الفلسطيني راشد حسين، عن حياته القصيرة اللي انتهت في منفال بعيد جداً عن قريته بعد تراكم الهزائم وضياع فلسطين بواحد وأربعين سنة. ما بين الحياة والموت، ما بين الانتصار والهزيمة، انخلقت عوالم راشد حسين اللي كانت بتجاذب مستمر ما بين واقع الوطن اللي صار محتل وما بين حلم التحرير. في عز ثورة 1936 في قرية مصمص وسط منطقة المثلث الواقعة شمال وسط فلسطين الانتدابية، وفي أوساط عائلة بتحب الأرض والمتنبي والفكر القومي، انولد حاتم حسين اللي راح يصير معروف لاحقاً باسم راشد. خلال طفولته كان يقضي وقته بعد المدرسة في دكان القرية ومع الكبار من أهلها، كان يسمعهم بيتهامسوا عن الاحتلال ومصادرة الأراضي وبيشكوا عن همومهم لبعض، الهموم اللي ناتجة من الأساس عن وجود سلطة الانتداب البريطاني. بعد النكبة خسرت فلسطين المدينة كحاضنة سياسية فكرية، كان غالبية اللي بقيوا بفلسطين بعد احتلالها من سكان القرى. دولة الاحتلال الإسرائيلي فرضت الحكم العسكري عليهم، عزلتهم عن امتدادهم الديموغرافي، وقيدت حياتهم بمجموعة قوانين قمعية خصوصاً في الجليل والمثلث والنقب. صارت حركتهم محكومة بتصاريح بيصدرها الحاكم العسكري. وسط كل هاي الأجواء كبر حاتم أو راشد الشاعر، الطفل اللي انولد في تخوم أجمل مناطق فلسطين مرج بن عامر، كبر في ظل صدمة إنه هاي الأرض صدرت وصار اسمها إسرائيل. انتقل راشد بعدها لمدينة الناصرة لإكمال دراسته الثانوية، هناك تفتح وعيه الوطني والسياسي. لما بنحكي عن الناصرة فإحنا بنحكي عن مكان حيوي بالنسبة للفلسطينيين في الأرض المحتلة، كونها كانت من أهم مراكز نشاط الشيوعيين العرب. اشتغل راشد بالتدريس ولاقى نفسه مضطر يدرس اللغة العربية شفوياً للطلاب، لأنه تعليم اللغة العربية كان ممنوع من قبل هاي الدولة الاستعمارية الجديدة. أستاذ اللغة العربية والشاعر بدأ حياته الشعرية هناك، كتب عن الهوية وعن الأسئلة الكبرى. ممكن كان أول شاعر في الأرض المحتلة اللي أسس للشعر الوطني المقاوم بعد النكبة. أيار سنة 1955 بيطلع راشد ابن 19 سنة على أحد مسارح الناصرة. على ما يبدو في مناسبة وطنية بتجمع الحاضرين في مكان واحد بعد سنوات قليلة على النكبة. راشد لابس الكوفية وعم بيكون من أوائل الناس اللي بيلبسوها في مناسبة وطنية قبل ما تصير رمز للثورة الفلسطينية في السنوات التالية. بيوقف راشد قدام الجمهور وبيلقي قصيدة من آسيا أنا. من آسيا أنا، من بلاد الحب والدم والأماني، بلد الرجال الثائرين على مماطلة الزمان. نشاط راشد السياسي بدأ يظهر ويتكثف بطريقة مركبة. أشعاره الأولى كانت خطابية بتبث روح الغضب والرفض للي بيسمعها. الأديب الفلسطيني توفيق فياض بيقول إنه قصيدة راشد حسين كانت تاخده من إيده وترميه في المظاهرة لحد ما تفرقهم هروات الشرطة العسكرية والغاز المسيل للدموع.
راشد حسين كان خارج الصندوق.
عم نسمع هنيدة غانم مديرة المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية اللي كتبت أطروحتها الدكتوراه عن المثقفين الفلسطينيين في الداخل بعد النكبة.
كان عندك المثقفين وكان في شعراء وكتاب وأدباء فلسطينية اللي بسبب نوع القمع اللي مارسته إسرائيل والرقابة والمطاردة خلينا نقول للكلمة وللفعل وللنشاط وإلى آخره، فضلوا أنه يكتبوا شعار اللي هو لا يتدخل إطلاقاً في كل ما يحدث من حولهم. كان خارج كل هاي الصناديق وكان يواجه الكل، بمعنى شعره لا يواجه فقط إسرائيل والاستعمار والصهيونية والظلم اللي واقع على شعره، يواجه العادات والتقاليد الأبوية. شعره ينتصر للمرأة، شعره ينتصر للحرية، شعره ينتصر لقيم العلمانية في حينها. يعني بمعنى في أنت بتحكي حدا اللي هو كان أمام كل علاقات القوة اللي موجودة، كل مراكز القوة كان في إله مقولة اللي هي تواجهها تستأنف على القوة وعلى الظلم اللي موجود. فهو ابن هاي التجربة، وفوق كل هذه تجربة الفقدان وتجربة السلب وتجربة الخراب، هناك أيضا تجربة الحكم العسكري وتجربة الدولة اليهودية التي أقيمت على أنقاض هذا الشعب، وتجربات المطاردة المستمرة والمراقبة لراشد حسين بسبب نوع الشعر اللي بيكتبه والكتابة التي يكتبها ونشاط السياسي لاحقا.
رغم هيك كانت أحيانا حالة القمع وهموم العائلة تطغى على صمود راشد وحالة الرفض اللي عاشها. تواصلنا مع رأفت جمال ابن شقيق راشد اللي تعرف على عمه الشاعر من خلال كتاباته وقصص العائلة. من رأفت منحاول نفهم أكتر عن راشد في محيطه العائلي.
من الأمور اللي يمكن بتفوت في بيئته ومن الأهم لها أهمية في بيئة راشد حسين التي تربى أو نشأ فيها هي كون عمه كان المختار. ربما هاي الإشكالية القائمة في حينه بين الحاكم العسكري والمخاتير، الحاكم العسكري كان أو المختار الفلسطيني كان يجب أن يكون مقرباً من الحاكم العسكري، وهذا كمان كان يخلق نوع من المشاكل، أنه يجي الحاكم العسكري عند المختار اللي هو عمه لراشد حسين ويلومه أنه لماذا كتبك هكذا وكذا، ليش طلع المهرجان الشعري في قرية كذا وحكى. فهاي كمان البيئة كلها أثرت.
في مرة من المرات طلب الحاكم العسكري من راشد يكتب أبيات في ذكرى استقلال دولة الاحتلال الإسرائيلي. كان رده أنا لا أكتب الشعر بالطلب. بس لما روح على البيت كانوا نساء العيلة عاملات مأتم وعم بيبكوا. سألهم شو في مين مات؟ حكوله إنه شو عملت فينا وكيف بتقول للحاكم العسكري لأ؟ بلحظتها اضطر ينصاع للأوامر. أوري أفينيري الصحفي الإسرائيلي اليساري اللي كان على معرفة براشد حسين كتب لاحقاً تعليقاً على هاي الحادثة إنه راشد حسين ما مات في 77 بل مات قبلها 20 سنة لما اضطر يكتب أبيات شعر للحاكم العسكري خوفاً على أهله. كتبها ووقف واجماً وهو يشاهد كيف ماتت كلماته في شفتيه. هيك الروائي اللبناني الياس خوري وصف المشهد لاحقاً. تواصلنا مع الياس خوري اللي بحث في حياة راشد حسين وكتب عنه مقال بعنوان راشد حسين الغائب الحاضر.
أهميته أنه كان أول، هو أول شاعر ما بعد النكبة، وأنا بشوف أثره على كل الشعراء الآخرين. يعني رغم أنه هو لم يصدر إلا 3 دواوين شعر على ما أذكر، لكن أثره على الشعراء، يمكن مش على القراء، على الشعراء بشكل خاص كان ساحق. وهذا عبر عنه محمود درويش بقصيدة رائعة هي مهداة لراشد حسين بعد وفاته اسمها كان ما سوف يكون، يلي يورجي فيها قديش راشد حسين لعب دور رمزي وفعلي في تكوين اللغة الأدبية والشعرية بعد 48.
سنفهم الصخرة إن لم يفهم البشر أن الشعوب إذا هبت ستنتصر. هاي الأبيات من قصيدة الثوار ينشدون اللي نشرت عام 1958. بهاي الفترة بدأ راشد رئاسة تحرير مجلة الفجر، المجلة الأدبية اللي أسسها حزب المابام الصهيوني اليساري. راشد ذاته المنتمي للفكر القومي العربي الناصري، هو ذاته اللي رفض ينتمي للحزب الشيوعي الإسرائيلي على الرغم من ميله للأفكار الشيوعية وانتماء شعراء من جيله مثل محمود درويش وسميح القاسم وغيرهم للحزب. هون بنتساءل شو العلاقة اللي ربطت راشد بالمابام وكيف ممكن نفهمها؟
راشد كان وطنيا مسيسا، نعم، لم يكن وطنيا محزبا، لم ينتمي إلى أحزاب. أنا أصلا أعتقد أن معرفتي براشد حسين بمواقفه بفكره وإيديولوجيته، طبيعة الحزب الشيوعي الإسرائيلي بمواقفه وبتاريخه، لا يمكن لراشد حسين أن ينتمي لهذا الحزب حتى وإن انتمى إليه مناضلون أو أدباء كبار أمثال محمود درويش وسميح القاسم وتوفيق زياد رحمهم الله جميعا. هذا الحزب لا يتفق ولا يتسق مع فكر راشد حسين القومي الناصري العروبي.
طبعا الجانب التراجيدي الأساسي في شخصيته أنه هو ما كان عنده وسادة يتكئ عليها مثل بقية شعراء المقاومة. بقية شعراء المقاومة كانوا أعضاء أو كانوا بمناخات جريدة الاتحاد والحزب الشيوعي، فكانوا عم يتخبطوا كتير. اشتغل بجريدة عربية أصدرها حزب مابام اللي هو حزب صهيوني يساري، وهلأ طبعا انقرض، لم يبقى منهم سوى بقايا ميرتس. هلأ
بدأ المابام حملة موجهة بين العرب لكسب أصوات الناخبين من ناحية ولخلق الانقسامات بينهم من ناحية تانية. أنشأ شركة الكتاب العربي لإعادة طباعة بعض الكتب العربية، وأسس مجلة أدبية بتنافس مجلة الجديد التابعة للحزب الشيوعي. ظروف هيأت لها الاستفافات القومية المرتبطة بالامتداد العربي لفلسطينيين في الأرض المحتلة. بنحكي هون عن خلاف جمال عبد الناصر في مصر مع عبد الكريم قاسم والأحزاب الشيوعية العربية في العراق والمشرق عموماً، وهذا اللي عمق خلاف راشد الناصر العروبي مع الحزب الشيوعي الإسرائيلي. حزب المابام بدوره استغل ظروف راشد وحاجته للعمل، ولجأ لأصدقائه لإقناعه برئاسة تحرير مجلة الفجر اللي استوحوا اسمها من ديوانه الأول مع الفجر. مع هيك كان راشد بحاجة للمتنفس والمساحة اللي يمارس فيها فكره القومي. كان له تجربة مع حركة الأرض، الحركة السياسية القومية العربية اللي تأسست سنة 1959، لكن هاي التجربة ما اكتملت تماماً بسبب حظرها بعد 5 سنوات من قبل دولة الاحتلال اللي اعتبرتها خطر عليها. يا ليلنا يا جملا تركبه النجوم والسحاب، يافا التي تاريخها رقم على ذراعها، تبني على يافا مدينتي جيتو بلا أبواب. يا ليلنا يا جملا محملا بالنار والدخان، يافا التي جاءت مع الأمواج تؤمن أنها الله وأنني القربان. هاي الأبيات من قصيدة الحب والجيتو، وبيرسم لنا فيها راشد قصة حب متخيلة بطلتها فتاة يهودية ناجية من المحرقة اسمها يافا. كان راشد حسين أول شاعر وأول مثقف بحاول يربط ما بين المحرقة والنكبة. كتب عن كيف تحولت يافا الفلسطينية لجيتو معزول، كيف صارت مدينة موت ودمار. بتشاركنا هنيدا غانم تحليلها للقصيدة ولغتها.
هو بحب صبي على اسم مدينته اللي هي يافا، وثم يعني يفجر هذا اللقاء من الداخل لاستحالته ولعدم أخلاقيته، بمعنى إنه كأنه تحل قضية الجريمة اللي ارتكبت بحق اليهود واللي أدت للمحرقة، كأنه تحل من خلال كارثة جديدة لكارثة الفلسطيني. لا أخلاقية هذا الحل، هو قدر أنه يحطها بطريقة جريئة جدا بفترة اللي خلينا نتذكر إحنا بنحكي على شيء بالستينات، يعني هذه القصيدة الحب والجيتو مكتوبة بس ب62 إذا أنا مش غلطاني. فأنت بتعملي هذا اللقاء المؤشكل المركب اللي بحاور معنى الضحية، معنى المحرقة، معنى النكبة، معنى الخرائب. النكبة تنظر في عيون المحرقة مباشرة، استحالة خلينا نقول، أو التقاطع في وسط كل هاي الإشكاليات، ثم يستخدم كل هاي المصطلحات القوية لوصف يافا، وفي النهاية يعني يفجر خلينا نقول إمكانية اللقاء بسبب بنية إسرائيل وبسبب نوع الفوقية اليهودية، فكرة الفوقية اللي هي مبنية عليها، قدرة كتير خاصة في راشد حسين في هذاك الوقت.
اللي بيقرأ حياة راشد ممكن يلمس تناقض بين لغته الثورية الغاضبة دائماً وقراراته الشخصية كإنسان. يمكن قصيدته الشهيرة ضد بتفسر نظرته للأمور، والتناقض بين شو شكل النضال الرومانسي اللي بيفضله وشو النهج اللي بيفرضه الواقع.
ضد أن يصبح طفلي بطلاً في العاشرة، ضد أن يثمر ألغاماً فؤاد الشجرة، ضد ما شئتم ولكن بعد إحراق بلادي ورفاقي وترابي، كيف لا تصبح أشعاري بنادق؟ راشد حسين كان مستعداً لأن يمد جسوراً مع الجميع من أجل أن ينادي بسلام عادل، فهو كان ليناً، كان إنساناً طيباً أكثر، بشوشاً أكثر، يعني كان يحاول أن يقرب وجهات النظر مع المختلف معهم، ولكن طبعاً دون أن يهادن أو أن يوافق بمبادئه. على فكرة أنا أعتقد أن قصيدة ضد لراشد حسين ترد على كل هذه الإشكاليات، فهو هذه ثنائية، أنا مع السلام، أنا ولكن بحدود معينة، عندما تريدون أن تعتدوا علينا، علينا أن نرد بهذا الحزم.
قلب هذا التناقض بنسأل عن أهم تجربة عاطفية خاضها راشد. الروائي الياس خوري بيحكي لنا كيف الحب لخبط راشد كتير لما ارتبط بمرأة يهودية أمريكية اسمها آن لافي بأوائل الستينات. المفارقة إنها كانت زوجة ضابط إسرائيلي.
نحن دائماً نتعامل مع الشخصيات الثقافية والفنية كأنه مش بشر، هذا بشر، إنسان بحب وبينغرم، وإذا حب مرة بيلحقها وبيخلص لها وإلى آخره، فكان في حب. فراشد والحب لخبط كتير، لأنه المرة اللي حبها هي المرة هي منها إسرائيلية، هي يهودية أمريكية، إجت على إسرائيل وتزوجت ضابط إسرائيلي وتركته وحبت راشد وقررت ترجع أمريكا، فرجعت أمريكا هو لحقها، فهي أمريكانية.
يعني حاول راشد يبني مع آن حياة جديدة هناك، اشتغل في مهن بسيطة ليأمن قوت يومه. في مرة من المرات زار بيروت ودمشق والقاهرة وشعر برغبة ملحة للعيش في العالم العربي، لكنه اصطدم برغبة آن المختلفة وحس إنهم عايشين بعالمين مختلفين تحت سقف واحد.
فهي أمريكانية، يعني هو بالمنفى وهي بوطنها، هو عم فتش على حاله بأمريكا وهي لقيت حالها، فهيدا خلى التوتر، العلاقة تكون متوترة جداً، وهيدا أخذ كتير من جهد راشد.
صار الانفصال وتحطم راشد.
ب بنيويورك لحاله وحيد، جرب يجي على بيروت ليشتغل بمركز الأبحاث الفلسطيني محل ما أنا كنت أشتغل، فلم يفلح. ثم ذهب إلى دمشق ليشتغل مع زملائه بمنظمة الأرض اللي كانوا عاملين مركز أبحاث كمان بدمشق، وطرد طردا من دمشق، طردته المخابرات السورية لأنه كان يحكي كتير، يعني كان مش منضبط بضوابط، تعرف الأنظمة العربية عندها ضوابط للكلام.
وهو راشد بمنفى اندلعت حرب الأيام الستة عام 1967، خسرنا فيها بقية فلسطين وأجزاء من سيناء والجولان السوري. أثرت النكسة كتير على نفسيته، بس رغم عن ذلك كان قادر يستأنف نشاطه ودراسته في إحدى جامعات نيويورك.
بعدين أشتغل بالترجمة، بعدين أشتغل بالأمم المتحدة، يعني بالبعثة فلسطين المتحدة، واشتغل منظمة التحرير. فحرق مراكبه لما أزال يشتغل منظمة التحرير. وقتها كانت وقتها منظمة التحرير منظمة التحرير، مش مثل هلأ.
المنفى بعد ما كان اختياري صار قصري. دولة الاحتلال سحبت من راشد الجنسية الإسرائيلية بسبب زيارته للدول العربية. ضل راشد بدون جواز سفر، تماماً كيف بحكي لنا بقصيدته: بدون جواز سفر أتيت إليكم وثرت عليكم، فقوموا اذبحوني لعلي أحس بأني أموت بدون جواز سفر. ما بنعرف كيف كان راشد حاسس وقتها، بس بنقدر نتخيل كم الغربة بعد انفصاله عن حبيبته وإقصائه من وطنه أو من أوطانه. بيقول إدوارد سعيد: الإنسان الذي لم يعد له وطن يتخذ من الكتابة وطناً يقيم فيه. وراشد اللي فقد وطنه وجد وطن آخر في الشعر، وممكن لأنه ما كان بده يحرم الناس من هالوطن الجميل اللي اكتشفه، كتبه بلغة سلسة وبسيطة. عانى راشد من الوحدة والاكتئاب في آخر فترة إله بنيويورك. بيقول في إحدى قصائده: تعيش في نيويورك، تكتب شعراً حينما تجوع أو حينما يموت الأصدقاء، وأصدقاؤك انتهوا، ماتوا بلا أسماء، لذا تظل تكتب الشعر في مدينة بدون أصدقاء. منهاتن نيويورك، شارع 46، بيت رقم 22. الساعة صارت 9 بعد المساء بشوي. راشد على تخته ومش ضايل نفس بجسمه. لقيومية يوم 2 شباط سنة 1977. رواية التقرير الطبي الأمريكي بتقول إنه اختنق نتيجة حريق تسببت في سيجارته، بس أحد أصدقائه في الولايات المتحدة بيقول إنه موته غامض. الحريق بغرفته ما تعدى رقعة صغيرة في قماش فراشه، إضافة إلى إنه السلطات منعت تشريح جثته. كان خبر وفاة راشد في الأربعين من عمره صادم، تحديداً لعائلته. العائلة أصرت على دفنه في مصمص، ورغم محاولات إسرائيل منع عودة جثمانه إلا إنه مطلب العائلة تحقق بعد أيام. جنازته تحولت لمظاهرة كأنها بتستكمل معارضته ورفضه ونضاله. يقال إنه علقت يافطة على باب البلد بتقول: راشد حسين يرحب بكم. أما والده فأهل بالمشيعين وقال: أهلاً بضيوف راشد حسين. في قصيدة محمود درويش كان ما سوف يكون اللي رثى فيها راشد حسين بيقول: ويرى أبعد من بوابة السجن، يرى أقرب من أطروحة الفن، يرى الغيمة في غوذة جنديا، يرانا ويرى كرت الإعاشة، وبسيط في المقاهي واللغة، ويحب الناية والبيرة، لم يأخذ من الألفاظ إلا أبسط الألفاظ، سهلا كان كالماء، بسيطا كعشاء الفقراء، كان حقلا من بطاطا وذرة، لا يحب المدرسة ويحب النثر والشعر، لعل السهل نثر ولعل القمح شعر. قبل قبل ما نطوي صفحتنا عن راشد وبعد ما سمعنا عن زخم تجربته، رجعنا نفكر بسؤال بسيط: شو أهمية راشد حسين وشو بيميزه عن غيره؟
أكتر شيء أنا اليوم بقرأ راشد حسين، أنا بحب اليوم أقرأ راشد حسين، لأنه حدا يكون بجرأة راشد حسين يكتب قصيدة الحب لقيته، أنا بفكرش إنه في حدا بجرأة راشد حسين، حدا ممكن اليوم يكتب بجرأة راشد حسين الله صار لاجئا يا سيدي، ولا حدا في عند في جرأة راشد حسين، حدا في جرأة راشد حسين يحكي كمان عن قتل النساء بالشعر بالجرأة اللي حكى عنها وبالمباشرة، ما هي مرات المباشرة هذه فيها قوة كبيرة جدا يعني مشان أنت تكون. فأنا اليوم أنا كتير بقرأ راشد حسين لأنه راشد حسين هو مساحة لنفكر أيضا في حالنا وفي في الاختلافات الجديدة اللي إحنا عم بنعيشها وفي ضيق المساحات اللي عم بتصير حوالينا. راشد حسين ما أخذ حقه فلسطينيا، وراشد حسين ينتظر، ما زال ينتظر إنه حدا يكتب السيرة الذاتية اللي له وحدا يكتب عن دوره وعن شعره. راشد حسين مع الأسف الشديد ما أخذ دوره، وهذا ليه؟ لأنه ما كان قريب من المؤسسة مثل غيره، خلينا نقول يعني بمعنى إنه مثلا اللي كان موجود بالحزب الشيوعي هاي مؤسسة كانت قوية.
لم يجد راشد وسادة يتكئ عليها، هيك بيقول الياس، وهنيدة بتقول ما في سيرة ذاتية لراشد. راشد حسين ما ترك لنا مذكرات، وبتضل ملامح سيرته مش واضحة تماماً حتى لعيلته. كل اللي بنعرفه عنه من شعره لشكله وشخصيته هو بفضل لذاكرة عائلته وجهود أرشفة متفرقة. في هاي المدونة كنا بنحاول نراكم على شو انكتب ونقال عن راشد، نحكي عن الاشتباك بين عوالم راشد حسين، عالم الحب والمقاومة، الانتماء والخسارة، الحسم والتناقض. هذا هو عالم راشد حسين، الغائب الحاضر اللي صعب تحكي عنه بجملة واحدة أو وصف واحد.
يعني صورته لا تغيب، كان رجلاً شامخاً، يعني شامخاً ليس فقط من حيث الكرامة والإباء، لا، شامخاً جسدياً، يعني كان عملاق، كان لديه يعني كيف وصفه محمود درويش في قصيدته قصيدة الرثاء، كان ما سوف يكون، يعني لما وصفه بأنه عريض المنكبين كبير. هذه الصورة تتراءى لي الآن، وأيضا أتخيله أيضا طفلا. مما أسمع عن راشد حسين وعندما أقرأ راشد حسين، حتى قصائد الغضب، حتى القصائد الثورية، أنا أعتقد أن هذا الإنسان كان في داخله طفل، وليست هذه الشعارات نقولها أو كلام معروف عن المبدعين، لا، راشد حسين أنا أتصوره إنسانا مرهفا، إنسانا حزينا.
هاي كانت حلقة خاصة من بودكاست منبت من إنتاج صوت بالتعاون مع المتحف الفلسطيني. كنت معكم من الإعداد والبحث والتقديم مرح خليفة، من الكتابة جنى قزاز وحنين صالح، من التحرير تالا العيسى ومحمود الخواجة، الهندسة الصوتية لمحمود أبو الندى. شكر خاص لاستوديو موقع عرب 48 ولضيوف الحلقة هنيدة غانم، الياس خوري ورأفت أمن جمال.